إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 21 في بيان كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. فإذا هذه أو هذا الباب في يعني حال معين من أحوال الصلاة، فإن الصلاة قيام وركوع وسجود وقعود، أربع أحوال: وقوموا لله قانتي، هذا القيام، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذا الركوع والسجود، ثم يأتي الجلوس للدعاء بعد هذه الوسائل. سبحان الله، هكذا ترتيب الصلاة: توسل إلى الله عز وجل في حال القيام وفي حال الركوع وفي حال السجود، ثم يأتي الدعاء في القعود. صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين، مع أن هذه الكيفية داخلة في صفة الجلوس. فإذا عند الجلوس تراعي يعني عدة أمور: الرجلان كيف تكونان، واليدان كيف تكونان، وهكذا الرجلان واليدان. ويأتي أيضا الإشارة بالسبابة، وهل تحرك أو لا تحرك، فهذا كله يأتي في هذه الحال. فإذا أردت صفة الصلاة فعليك بمعرفة صفة القيام، صفة الركوع، صفة السجود، صفة القعود. والشيخ الألباني اعتنى بهذه الحال في صفة الصلاة الموسع المجلد 3 من صفحة 829 إلى صفحة 859، يعني على مدى 31 صفحة، ولعلنا نرجع إلى هذا بعد الانتهاء من هذا الباب. نعم. وذكر في الباب حديثين: حديث عبد الله بن الزبير، وهذا تفرد به يعني عن مسلم، وحديث ابن عمر، وكذلك تفرد به، أقصد عن البخاري، تفرد به أيضا عن البخاري. فإذا هذان حديثان: حديث عبد الله بن الزبير وحديث عبد الله ابن عمر. قال: حدثنا محمد ابن معمر ابن ربعي القيسي، هذا البصري البحراني صدوق. قال: حدثنا أبو هشام المخزومي، أبو هشام المخزومي المغيرة بن سلمة، المغيرة ابن سلمة. هذا بصري ثقة ثبت. عن عبد الواحد بن زياد أيضا بصري وهو ثقة، قال حدثنا عثمان بن حكيم. هذه الطريق الأولى لحديث عبد الله بن الزبير. عثمان بن حكيم أبو سهل المدني ثم الكوفي ثقة. قال حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير أبو الحارث المدني ثقة عابد. عامر بن عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير كان من العباد، نعم، فابنه يعني منه بإذن الله. قال عن أبيه وهو عبد الله بن الزبير صحابي ذو مناقب جمة، فأبوه الزبير الحواري وجدته صفية عمة رسول الله وخالته عائشة، وهو أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين. هاجرت به أمه أسماء وهي حامل، فولدته بعد وصولها إلى قباء، وأتت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فدعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه وحنكه، فكان أول شيء دخل في جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا له وبرك عليه. نعم. وولي الخلافة 9 سنين وخلافته صحيحة، نعم، لأنه بعد يعني بعد موت يزيد بن معاوية سنة 64 بويع له بالخلافة، بويع له بالخلافة قبل مروان أو قبل عبد الملك بن مروان، مروان وعبد الملك بن مروان، فبويع له بالخلافة، بويع له بالخلافة في الآفاق كلها إلا الشام. قتله الحجاج بمكة وصلبه، فيا ويح الحجاج، هذا حنكه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وبرك عليه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة، أي قعود هذا أيها الإخوة؟ القعود الذي هو قعود التشهد، ليس هو القعود بين السجدتين. القعود بين السجدتين كالفاصل بين السجدتين، فليس معنيا بالقعود، ليس معنيا بالقعود الذي إذا أطلق في الصلاة. فإذا قعد في الصلاة يعني للتشهد. في حديث الصحيحة 2248 كان إذا جلس في الثنتين أو الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بإصبعه. هذا الحديث واضح جدا في أن القعود المعني الذي فيه الإشارة بالإصبع هو قعود التشهد، ففيه رد على ابن القيم في يعني الإشارة بالإصبع بين السجدتين، قالوا هذا قعود، ومثله تماما القيام في الصلاة، إنما يعنى به قيام القراءة، قيام قراءة الفاتحة. فالذي يعني يدخل فيه القيام بعد الركوع أيضا ما أصاب، لأن القيام من الركوع ليس قياما مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود للفصل بين الأركان. للفصل بين الأركان، فصل بين الركوع وبين السجود، فهذا مما يتنبه له. فحديث الصحيح هذا واضح، كان إذا جلس في الثنتين أو الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بإصبعه، فهذا فيه رد على الذين قالوا بالإشارة بين السجدتين. وهناك حديث في ذلك رواه عبد الرزاق لكنه من أوهامه، فهو حديث شاذ كما في السلسلة الصحيحة 2247. فالمهم إذا قعد في الصلاة يعني قعود التشهد، جعل قدمه اليسرى، قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، قدمه اليسرى بين فخذه يعني اليمنى وساقه يعني اليمنى، فيأتي بالقدم اليسرى ويجعلها بين الفخذ والساق اليمنى. طيب، ما المراد بهذه البينية؟ المراد بهذه البينية هي نفسها التحتية التي جاءت في رواية أبي داود. الحديث عند أبي داود من نفس المخرج، مخرج مين؟ عبد الواحد بن زياد. الآن المخرج متحد، فالحديث عند أبي داود من طريق عبد الواحد بن زياد، يعني المخرج متحد، وفيه جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه تحت، فالبينية هنا هي التحتية هناك، والبينية قد تحمل على التحتية وكذلك التحتية تحمل على البينية. ولذلك ابن القيم يعني رد هذه الصفة البينية هذه إلى صفة التحتية. طبعا هذه صفة التورك، ففي حديث عبد الله بن الزبير هذه صفة الإيش؟ التورك، وظاهره دليل لمالك رحمه الله، لأن الإمام مالك القعود عنده كله في الصلاة تورك، فهذا يعني كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساق، إذا قعد جعل، فإذا هذا في جميع القعود. وفي صفحة 51 عند الشيخ الإثيوبي من مجلد 13 قال بين أي تحت، أي تحت فخذه اليمنى وساقه، تحت فخذه اليمنى وساقه يعني تحت الساق يعني. ففي رواية أبي داود جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه، ونحوه عند أبي عوانة وأبي نعيم، فهذه الرواية تبين المراد من البينية هاهنا. نعم، قال وفرش قدمه اليمنى. طيب، في غالب الأحاديث ونصب، فكيف فرش هذا؟ فيها توجيه، توجيه ابن القيم يقول يعني هو لم ينصبها تماما فتظهر كأنها مفروشة، هي منصوبة ولكنها مائلة يعني منحدرة، فتظهر كأنها إيش؟ كأنها مفروشة. فابن القيم يرد الفرش إلى النصب، فرش بمعنى نصب. وهناك آخرون يقولون إنما هذا اختلاف تنوع، أحيانا ينصب وأحيانا يفرش، وطبعا الفرش هذا يعني مناسب لسمين البدن الذي لا يعني يتمكن من النصب. وفرش قدمه اليمنى. نعم، قال ووضع، فإذا هذا بالنسبة للقدمين، واحدة يعني واحدة تحت الفخذ والساق، والأخرى يعني مفروشة أو منصوبة. وهو كما جاء في بعض الأحاديث وأخرج رجليه من جهة واحدة، هذا هو التورك، ويقعد على ماذا؟ على مقعدته. قال ووضع، هذا بالنسبة للقدمين، وأما بالنسبة لليدين ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وضع يده اليسرى على ركبته. طيب، فإذا هذا في حديث عبد الله بن الزبير. إذا مشينا على هذا الحديث على ركبته يعني لا يجعل شيئا منها على فخذه، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى فلا يكون شيء منها على إيش؟ على فخذه اليسرى. ويمكن وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى لا يمنع أن يكون شيء منها على فخذه اليسرى، فيكون بمعنى الأحاديث الأخرى ووضع يده اليسرى على فخذه وساقه، فما يكون هناك منافاة. فإذا نرى أن يعني شراح الحديث إما أن يرد الصفات إلى صفة واحدة أو يقولون بالإيش، أو يقولون بالتنويع، والأمر فيه سعة والحمد لله. قال ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، هنا ما في ركبة، فإذا اليد اليسرى توضع على الركبة والفخذ أو على الركبة، وأما اليد اليمنى فلا توضع على الركبة وإنما توضع على الفخذ. ووضع يده اليمنى، طيب اليد اليسرى تكون مبسوطة هذا البسط، واليد اليمنى تكون مقبوضة كما سيأتي. فإذا نحن الآن عرفنا يعني صفة القدمين وصفة الإيش وصفة اليدين، صفة القدمين وصفة الإيش اليدين. فالمصلي في صلاته يراعي هذا حتى يؤجر. ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه، وأشار بإصبعه، بإصبعه يعني السبابة كما سيأتي في الرواية التالية. وأشار، الإشارة هنا مجرد يعني إشارة، فيمكن أن يشير وهي مبسوطة هكذا، يعني مبسوطة ويشير، ويمكن أن يشير وهي مقبوضة، لكن نقول الروايات بينت أنه يشير وهي مقبوضة الأصابع، اليد اليمنى يشير بالسبابة وبقية الأصابع إيش مقبوضة، سواء حلق حلقة بطرف الوسطى مع الإبهام أو جعل الوسطى عند عقدة الإيش عند عقدة الإبهام، إما حلقة هذه وإما حلقة هذه كما سيأتي. فإذا هذا حديث يعني عبد الله ابن الزبير. قال حدثنا قتيبة، وهو قتيبة ابن سعيد أبو رجاء البغلاني، قال حدثنا ليث، وهو الليث ابن سعد الإمام، عن ابن عجلان، محمد ابن عجلان أبو عبد الله المدني صدوق، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن حمد واللفظ له، قال حدثنا أبو خالد الأحمر، أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان، هذا صدوق يخطئ، عن ابن عجلان. فإذا هذان طريقان الليث وأبو خالد الأحمر وصل إلى ابن عجلان، وابن عجلان هذا هو الطريق الثانية لحديث عبد الله بن الزبير، الطريق الأولى عثمان بن حكيم والطريق الثانية ابن عجلان، كلاهما عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو، إذا قعد يدعو. طيب ربما يقول قائل طيب بين السجدتين في دعاء، فهو داخل فيه إذا قعد يدعو، فنقول دعك من المجمل وعليك بالمفصل. كان إذا قعد في الثنتين أو الأربع، حديث الصحيحة، نعم، كان إذا قعد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو يعني يتشهد، فالتشهد دعاء كالفاتحة، كما أن الفاتحة دعاء بأنواعه دعاء ثناء ودعاء عبادة ودعاء مسألة، فكذلك التحيات تماما. أنت لو تأملت في التحيات تجدها على ترتيب فاتحة الكتاب، التحيات لله، هذا إيش؟ هذا الثناء على الله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله، هذا مثل إياك نعبد. اللهم صل على محمد مع الدعاء، هذا مثل اهدنا الصراط المستقيم. فهذا ترتيب التشهد على ترتيب فاتحة الكتاب، فالتشهد كله دعاء. ومن هنا يتبين لك أن الإشارة إنما من أوله إلى آخره، لأن إيش؟ إذا قعد يدعو، والتشهد كله دعاء. فالذين يقولون يشير عند أشهد أن لا إله إلا الله أو مثلا في مواضع أخرى، هذا ليس بصواب، لأن التشهد كله دعاء. قال: وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، يعني مقبوضة، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، فهنا على فخذه، والتي قبلها على ركبته، على ركبته هنا على فخذه. فهل هذا، مع أن طبعا الحديث واحد، أحسن الجمع أن يقال أنه وضع على ركبته وعلى فخذه، فهذا ما أحسنه، لأن مخرج الحديث واحد. لو مخرج الحديث مختلف كنا نقول بالإيش؟ نقول بالتنويع. ثم إن وضع اليسرى على الركبة دون الفخذ هذا فيه تكلف، هذا فيه تكلف، أن الإنسان يعني يجعل كفه إنما فقط على ركبته دون شيء من فخذه، هذا فيه تكلف. فإذا في إحدى الروايتين عن في حديث عبد الله بن الزبير على ركبته على فخذه، فإذا على ركبته وعلى فخذه، وأشار، هذا تدل على الاستمرار، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، الإبهام على الإصبع الإيش؟ الوسطى، الإبهام على الإصبع الوسطى عليها. فإذا سواء بدأت بالوسطى على الإبهام أو بالإبهام على الوسطى، النتيجة واحد، وضع الإبهام على الوسطى، هذا وضع الإبهام على الوسطى، وضع الإبهام على الوسطى، وإن كان هذا في الوضع أقرب، وضع، هذا وضع، وضع الإبهام على الوسطى. طيب، حلق حلقة، إما حلقة عند رأس الإبهام، وإما حلقة عند العقد، ها، عند العقد. فإذا ها وضع ها حلق حلق، كل هذا صحيح. ووضع إبهامه على إصبعه، على إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته، مع أنه قال يده اليسرى على فخذه اليسرى، وضع ويلقم، هذا وضع ممكن تكون هنا، لكن يلقم يلقم، فإذا هذا وضع جزء من الكف على الفخذ، ويلقم كفه اليسرى ركبته، يعني يلقم الركبة كفه ها هكذا، يلقم، فهي موضوع على الفخذ، ويلقم كفه اليسرى ركبته. نعم، فهذا حديث عبد الله ابن الزبير. وأما حديث ابن عمر قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد. محمد بن رافع أبو عبد الله النيسابوري الزاهد، ثقة عابد حافظ. نعم، يعني ما شاء الله ما أكثر الزهاد، وسلفنا كلهم زهاد، لكن الذي وصف بالزاهد فيعني له نصيب أكبر. وعبد بن حميد أبو عبد الله النيسابوري الزاهد، ثقة عابد حافظ، هذا محمد بن رافع. عبد بن حميد الكسي أبو محمد، ثقة حافظ. قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الحميري أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ مصنف شهير، كان كما تعلمون، وعمي في آخره فتغير. قال أخبرنا معمر، وهو معمر بن راشد، أبو عروة البصري ثم اليمني، ثقة ثبت فاضل، عن عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم المصغر أبو عثمان المدني، ثقة ثبت فقيه، عن نافع، هذه الطريقة الأولى من حديث ابن عمر، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة، وهناك قعد، جلس وقعد، جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، فإذا هنا في حديث ابن عمر على ركبتيه، ورفع إصبعه التي تلي الإبهام، الإصبع التي تلي الإبهام السباب، رفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، دعا بها، إيش معنى دعا بها؟ دعا بها يعني تشهد بها، تشهد مستصحبا الإشارة بها، دعا بها يعني تشهد، يعني دعا مستصحبا نصبها، دعا بها يعني حال دعائه فهي مرفوعة، هذا معنى دعا بها من الدعاء. وقيل دعا بها أشارة، عندما تقول دعوته يعني إيش؟ دعوته يعني أشرت إليه، نعم، فإذا دعا بها يعني أشار بها، أو دعا بها من الدعاء يعني تشهد بها، ولا منافع، ولا منافع، دعا بها هذا بالقول، ودعا بها أشار هذا بالإيش؟ بالفعل، دعا بها. ويده اليسرى على ركبته اليسرى، فإذا في حديث ابن عمر الركب، باسطها عليها يعني دون رفع، دون رفع، فإذا نقول حق اليد اليسرى البسط، وحق اليد اليمنى القبض. قال وحدثنا عبد بن حميد سبق، قال حدثنا يونس ابن محمد، يونس ابن محمد أبو محمد البغداد المؤدب ثقة ثبت، قال حدثنا حماد بن سلم أبو سلم البصري ثقة عابد، عن أيوب ابن أبي تميم السختيان أبو بكر البصري ثقة ثبت فقيه حجة عابد، عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد، هناك جلس وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد يعني باليمنى، عقد يعني باليمنى 53، وفي نسخة 3، وهي جائزة لأن المعدود لم يذكر، إذا لم يذكر المعدود جاز تذكير العدد وتأنيثه، من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، 6 من شوال، هذا كله صحيح، وعقد 53 وأشار بالسبابة، عقد 53 هذا على طريقة العرب، فكيف كانت تعقد العرب؟ أعداد العرب كانت بالإيش؟ بالإشارات بالأصابع، عقد 53 عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر، طرف الخنصر على البنصر، هذا المعروف في العقد. قال ولكن المراد هنا أن يضع الخنصر على الراحة، راحة اليد، يضع الخنصر على الراحة، وهو المسمى عندهم بعقد 59، نعم. قال القرطبي قوله وعقد 53 قد بين هذا بيانا شافيا وائل ابن حجر فيما رواه أبو داود، قال وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، الحد يعني ليش؟ يعني نهاية حد مرفقه الأيمن، يعني نهاية المرفق، يجعله على فخذه. إيش معنى يجعله على فخذه؟ يعني لم يجافه. معروف المجافاة تكون في الركوع وفي السجود، لكن في القعود ما في مجافاة. وضع حد مرفقه، الحد هنا بمعنى النهاية أو منتهى، منتهى مرفقه يضع على إيش؟ على فخذه. ثم قبض اثنتين من أصابع هذا وهذا، قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة. يحلق بماذا؟ ما هو هذا منصوب، إذن سيحلق بهذا وهذا، إما يحلق هكذا أو هكذا، إما يحلق هكذا أو هكذا، إما على رأس الإبهام أو في العقدة. هذه الإبهام لها عقدة واحدة عند العقدة هذه، ويعني ينصب هذه، طبعا ينصب فبعضهم يعني يعقفها الانحناء هذا، ويذكروا يعني يذكرون أحد يذكرني إذا نسيت هذا أننا نذكره موضوع المعقوف هذا، لأن هذا جاء في يعني حديث ضعيف عند أبي داود لكنه ضعيف. ويعني إن صح فيحمل على أن الإنسان يعني ربما ما انتبه، الإنسان يعني ربما يغفل عن النصب هذا فيش فينحني، فهذا الانحناء ليس مقصودا، هذا الانحناء ليس مقصودا. فالمهم أن هذا هو معنى 53 إما هذا وإما هذا، لأنها صفة واحدة. ثم ذكر الشيخ عندك يعني العرب كيف تعد، فمن أراد أن يرجع إليه فيرجع عندك في صفحة 70، لهم طرق في العد. الواحد يضم الخنصر إلى أقرب ما يليه من باطن الكف، هذا واحد، وللاثنين ضم البنصر معها هذا اثنين، وللثلاثة ضمهما مع الوسطى، وللأربعة ضمهما ورفع الإيش ورفع الخنصر هذا أربعة، وللخمسة ضم الوسطى فقط هكذا، وللستة ضم البنصر فقط هكذا، وللسبعة ضم الخنصر فقط مع مدها حتى تصل إلى لحمة أصل الإبهام، يعني الأولى كانت الواحد هكذا لكن السبعة تصل إلى لحمة أصل الإبهام، وللثمانية ضم البنصر معها كذلك، وللتسعة ضمهما. المهم فشوف هنا في الأول تضم معها وبعدين بتشيل، وبعدين تأتي إلى السبعة هذا، وبعدين أيضا ترجع مرة أخرى تشيل وهكذا. المهم إن هذا يعني بالنسبة للآحاد، هذا بالنسبة للآحاد. العشرات جعل طرف السبابة على باطن نصف الإبهام، طرف السبابة على باطن نصف الإبهام، هذه إيش؟ هذه العشرة. وللعشرين إدخال الإبهام بين السبابة والوسطى، إدخال الإبهام بين السبابة والوسطى هكذا. قال بحيث يكون ظفرها بين عقدتي السباب، بين عقدتها هكذا. ثم الثلاثين وكذا والأربعين كذا. فإذا أنت عرفت العشرات ثم بعد ذلك يأتي إلى الألوف. فهذه يعني من أراد أن يعرف، فالشيخ ذكره كاملا في صفحة 70، هذا معنى وعقد 53. قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري ثقة ثبت إمام، قال قرأت على مالك الإمام رأس المتقنين وكبير المتثبتين المجتهد المشهور عن مسلم بن أبي مريم، هذا يعني السلولي ثقة، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، علي بن عبد الرحمن، طبعا عن هنا عند النساء سمعت، عن علي عند النساء سمعت علي المعاوي نسبة إلى معاوية بن مالك، علي بن عبد الرحمن المعاوي نسبة إلى معاوية بن مالك وهو ثقة أنه قال. طبعا هذه الطريق الثانية لحديث ابن عمر، الأولى طريق نافع، هذا طريق علي بن عبد الرحمن، أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني فقال اصنح كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. شوف كيف سبحان الله الدعوة والتوجيه الذي يعني يخضع له كل عاقل، ما قال له كذا وعنفه، وإنما قال له يعني لا تفعل، اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، وهل هناك أحد يأبى أن يصنع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع؟ اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فينبغي أيها الإخوة أن نتعلم هذا في دعوتنا إلى السنة، نتعلم هذه الأساليب. ديننا فيه كل شيء، فيه كل شيء، فيه التربويات وفيه كل شيء. فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع لما تلطف به في العرض اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، فسأل فصار يعني عنده متهيئا وصار مستعدا. قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وهناك وضع على ركبته، فهذا مما يبين أيها الإخوة إما أن نقول للتنويع وإما أن نقول الجمع بين الركبة والفخذ. وقبض أصابعه كلها ها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهاء، فهذا جعله قبض. في حديث والي بن حجر فيه التحلق، نعم، فالقبض والتحليق يعني قريب. وعند النسائي في القبلة وأشار بإصبعه، طبعا إصبع بكسر الهمزة وفتح الباء هذه أفصح اللغات، والإصبع فيها 10 لغات، بإصبعه التي تلي الإبهام. عند النسائي في القبلة يعني أشار بإصبعه التي تلي الإبهام، أشار بها في القبلة، أشار بها في القبلة، فهذا مما يعني يلمح إلى ترجيح الإشارة دون التحريك، رمى بها في القبلة. الذين يقولون بالتحريك يقولون تحريك هكذا بحيث أنها تبقى جهة القبلة. قال ورمى ببصره إليها أو نحوها، رمى ببصره إليها، كمان الرمي بالبصر إليها يعني يشير إلى ثباتها وعدم تحريكها. فإذا هذه بعض الأدلة التي يعني عند التأمل ترجح الإشارة، علاوة على أن رواية التحريك يعني تفرد بها زائدة بن قدامة عن 13 أو عن 14 راويا، فهي من الناحية الحديثية يعني شاذة. قال ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. قال حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن أبي عمر، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، قال حدثنا سفيان بن عيينة، لأنه الثاني في إسناد مسلم، علاوة على أن ابن أبي عمر مختص بسفيان بن عيينة، عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت إلى جنب ابن عمر فذكر نحو حديث مالك، وهذا حديث من؟ حديث سفيان. هناك يعني مالك يروي عن مسلم بن أبي مريم، وهنا سفيان، فذكر يعني من سفيان نحو حديث مالك. وزاد قال سفيان فكان يحيى، وفي نسخة كان يحيى بن سعيد حدثنا به عن مسلم، يعني عن مسلم بن أبي مريم، ثم حدثنيه مسلم. سبحان الله، شوف كيف الدقة. يعني أول شيء سفيان بن عيينة أخذه بواسطة يحيى بن سعيد، ثم لقي سفيان مسلم بن أبي مريم وأخذه إيش؟ وأخذه عنه يحيى بن سعيد، يعني يحيى بن سعيد ليش الأنصاري. فهذا يعني ما ذكر في هذا الباب من الأحاديث. وأما يعني أريد أن أصوب شيئا في شرح الإمام مسلم قبل ذكر المسائل. قال: ونصب قدمه اليمنى. قال: ويكون معنى فرشها أنه لم ينصبها على أطراف أصابعه في هذه المرة، ولا فتح أصابعها. الصحيح ولا فتخ، لأن الفتخ فتخ الأصابع أن توجه إلى جهة القبلة، تلينها، تنصب القدم اليمنى وتلين الأصابع حتى تكون إلى جهة القبلة، هذا يسمى الفتخ، ولا فتخ مش ولا فتح. وأما المسائل التي ذكرها الإمام النووي، المسألة الأولى قال: سبق اختلاف العلماء في أن الأفضل في الجلوس في التشهدين التورك أم الافتراش. قال: فمذهب مالك وطائفة تفضيل التورك فيهما لهذا الحديث، لأن حديث عبد الله بن الزبير فيه التورك. ومذهب أبي حنيفة وطائفة تفضيل الافتراش للأحاديث التي فيها الافتراش. ومذهب الشافعي وطائفة يفترش في الأول ويتورك في الأخير، حتى في الصبح، حتى في الصبح يتورك. فعند الشافعي يفترش في الأول ويتورك في الأخير، طبعا هذا في الصبح فقط، لأن جميع الصلوات فيها تشهدا إلا الصبح، فعند الشافعي أن تشهد الصبح الأخير فيتورك فيه. قال: لحديث أبي حميد الساعدي ورفقته، وهو صريح في الفرق بين التشهدين. قال الشافعي: والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش مطلقة لم يبين فيها أنه في التشهدين أو أحدهما، صحيح، وإنما نقول حديث أبي حميد الساعدي حديث مفصل، وأما الأحاديث الأخرى مجملة. ولذلك قال هو قال الشافعي وهذا مبين، يعني حديث أبي حميد، فوجب حمل ذلك المجمل عليه. طيب، وأما مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد كمذهب الشافعي ما عدا الصبح. فالخلاصة أن التورك إنما يكون في الصلاة التي فيها تشهدان، التورك إنما يكون في الصلاة التي يكون فيها تشهدان. فهذه المذاهب الفقهاء وهي سهلة الحفظ: مالك حرف الكاف تورك، أبو حنيفة حرف الفاء افتراش. نعم، فإذا يبقى من؟ يبقى الشافعي عنده الافتراش والتورك، الافتراش في الأول والتورك في الأخير، والإمام أحمد يعني كمذهب الشافعي ولكن في الصبح افتراش. نعم، والمسألة ذكرها الشيخ الإثيوبي في صفحة 54، فنقلها هنا عن ابن المنذر، وذكر يعني أدلتهم أن كل يعني يستدل بحديث دون الأحاديث الأخرى، وذكر أيضا كلام الإمام النووي الذي ذكر هنا. ثم قال: الراجح عندي من هذه المذاهب كلها هو مذهب الإمام أحمد، صحيح، لأن هذا يجمع الأحاديث، وهو أن التورك يكون للصلاة التي يكون فيها تشهدان، وما عدا ذلك فالسنة فيه الافتراش. فهذا هو يعني القول يجمع بين الأحاديث. كيف ذلك؟ حديث عائشة نص في أن السنة في كل تشهد هو الافتراش، كان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفترش اليسرى وينصب اليمنى، هذا الأصل. نعم، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. فهذا نص في أن السنة في الجلوس للتشهد في كل ركعتين هو الافتراش. لكن لما صح لدينا حديث أبي حميد وفيه التفرقة، فوجب القول به، فوجب القول به. نعم، طيب، مذهب الإمام أحمد نقول هذا على الأصل، الأصل وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش اليمنى وينصب اليسرى، هذا هو الأصل. وإنما جاء حديث أبي حميد في الصلاة التي فيها إيش؟ التي فيها تشهدا. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الركبة أو على الركبة، يعني اليد اليسرى، وبعضهم يقول بعطف أصابعها على الركبة وهو معنى يلقم. قال: والحكمة في وضعها عند الركبة. طيب، قبل أن نذكر الحكمة هنا، ما الحكمة في التورش والافتراش والتورق؟ الحكمة في ذلك قال أنه أقرب إلى تذكر الصلاة وعدم اشتباه عدد الركعات، ولأن السنة تخفيف التشهد الأول فيجلس مفترشا، ولأن المسبوق إذا رآه علم أنه في أي التشهدين. فهذه من الحكم التي ذكروها في التفرقة بين القعدتين. طيب، نرجع إلى اليد اليسرى. قال: والحكمة في وضعها عند الركبة منعها من العبث. نقول: علاوة على أن هيئة الخاشع، وأيضا مراعاة الأدب، فهذا هو، هذه الحكمة في وضع اليد اليسرى هكذا. المسألة الثالثة: الإشارة بالمسبحة. عندك في صفحة 67 قال: وأما الإشارة بالمسبحة فمستحبة عندنا للأحاديث الصحيحة. قال أصحابنا: يشير عند قوله إلا الله. لا، بل يشير حتى يفرغ من التشهد كما مر في الأحاديث. طيب، وذكر هنا الشيخ الإثيوبي ما نقله صاحب التعليق الممجد من علماء الحنفية. قال: أصحابنا الثلاثة أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن اتفقوا على تجويز الإشارة. سبحان الله، فالآن أئمة المذهب متفقون على تجويز الإشارة. قال ابن عبد البر: لا خلاف في ذلك. الله أكبر. الله، طيب، بنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.